عليه وسلم أجمعين. أبواب الجمعة. قال ابن رشد: والكلام المحيط بقواعد هذا الباب منحصر في أربعة فصول. الأول في وجوب الجمعة وعلى من تجب. الثاني في شروط الجمعة. الثالث في أركان الجمعة. الرابع في أحكام الجمعة. يعني بذلك الأحكام التي تختص بيوم الجمعة عموما، بداية المجتهد أو بداية المجتهد طبعات مختلفة. أنا ما أعرفش أنت عندكم بتاع مين، أنا عندي واحد على 378. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة، يتخلفون عن الجمعة، يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. رواه أحمد ومسلم. وعن أبي هريرة وابن عمر رضي الله تعالى عنهم أنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن وضعهم الجمعات قبل يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. رواه مسلم وأحمد والنسائي من حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم. وعن أبي الجعد الضمري وله صحبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. رواه الخمسة. ولأحمد وابن ماجه من حديث جابر نحوه. حديث أبي الجعد صحيح، صحيح الجامع 6143. هذه الأحاديث الثلاثة مع قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، تدل على وجوبها على الأعيان. وهذا مذهب الجماهير، بل حكى بعضهم الإجماع، لكن هناك من قال هي واجبة على الكفاية. وسيأتي أن هذا معزوم لمالك رحمه الله أنه قال هي سنة، والقادم العربي قال المراد هي سنة يعني في طريقتها أو في هيئتها المخصوصة. وأن الشافعي رحمه الله قال إنها واجب على الكفاية، لكنهم غلطوا الذي حكى هذا عن الشافعي رحمه الله. الشافعية غلطوه وقالوا هذا ما لا يثبت عن الشافعي رضي الله تعالى عنه. محل الاستدلال أو وجه الاستدلال بالآية إذا نودي، والنداء لا يكون إلا في الفرائض في الفروض، أما في النوافل فأي أي صلاة أخرى غير الفرض فلا نداء لها. نمرة اثنين: فاسعوا إلى ذكر الله، هذا أمر بالسعي والأمر للإيجاب. وما دام السعي واجبا فما أمرنا أن نسعى إليه واجب، لا يمكن أن يجب علينا السعي إلى نافلة. وبدليل أنه سبحانه وتعالى أمرنا أن نترك البيع لئلا يشغلنا عن هذا، والبيع مباح، والأمر بترك مباح لا يكون إلا لشيء واجب. ثالثا أنه عز وجل وبخ من قطعها، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. ما حديث ابن عمر وابي هريره: لا ينتهين اقوام عن مدعيهم الجمعات، او لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. ما حديث التحريق؟ وهو حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. حديث ابي الجعد اخرجه ايضا ابن حبان والحاكم والبزار وصححه ابن السكن. وابو الجعد قال: الترمذي عن البخاري لا اعرف اسمك. وكذا قال ابو حاتم، وذكره الطبراني في الكنى من معجمه، وقيل اسمه ادرع، وقيل جناده، وقيل عمرو. وقد اختلف في هذا الحديث على ابي سلمه، فقيل عن ابي الجعد قال الحافظ وهو الصحيح، وقيل عن ابي هريره، عن ابو سلمه رواه عن ابي هريره وهو وهم، قاله الدارقطني في العلل، ورواه الحاكم من حديث ابي قتاده وهو حسن، وقد اختلف فيه. وحديث جابر الذي اشار اليه المصنف رحمه الله اخرجه ايضا النسائي وابن خزيمه والحاكم بلفظ: من ترك الجمعه ثلاثا من غير ضروره. ما هو ترك ثلاث جمع تهاونا، اللي هي في حديث ابي الجعد، يوافق في المعنى من غير ضروره طبع على قلبه. صحيح، صحيح الجامع 6140. قال الدارقطني إنه أصح من حديث أبي الجعد. ولجابر حديث آخر بلفظ: إن الله افترض عليكم الجمعة في شهركم هذا، فمن تركها استخفافا بها وتهاونا إلا فلا جمع الله له شملة، إلا ولا بارك الله له، إلا ولا صلاة له. ضعيف الإرواء 591. أخرجه ابن ماجة في إسناده عبد الله البلوي وهو واهي الحديث. وأخرجه البزار من وجه آخر فيه علي بن زيد بن جدعان، قال الدارقطني: إن الطريقين كليهما غير ثابت. وقال ابن عبد البر: هذا الحديث واهي الإسناد، انتهى. وفي الباب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حديث آخر غير ما ذكره المصنف عند الطبراني في الأوسط بلفظ: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا عسى أحد منكم أن يتخذ الضبنة، ألا عسى أحد منكم أن يتخذ الضبنة من الغنم على رأس ميلين أو ثلاثة، تأتي الجمعة فلا يشهدها ثلاثا فيطبع الله على قلبه. وسيأتي نحوه في الباب الذي بعد هذا من حديث أبي هريرة. والضبنة بكسر الضاد المعجمة ثم باء موحدة ساكنة ثم نون، هي ما تحت يدك من مال أو عيال. وعن ابن عباس حديث آخر غير الذي ذكره المصنف عن عند أبي، وكتب عن أبي يعلى الموصلي، هي عند من ترك ثلاث جمع متواليات فقد نبذ الإسلام وراء ظهره. هكذا ذكره موقوفا، وله حكم الرفع لأن مثله لا يقال من قبل الرأي كما قال العراقي. صحيح، من ترك ثلاث جمع متواليات، كلام ابن عباس صحيح موقوفا، صحيح الترغيب 735. وعن سمرة عند أبي داود والنسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار، فإن لم يجد فنصف دينار. ضعيف، معايا في الجامع 50 20. وعن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما عند الطبراني في الكبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك 3 جمع من غير عذر كتب من المنافقين. وفي إسناده جابر الجعفي وقد ضعفه الجمهور، لكن حديث الشيخ ناصر قال عليه حسن، الترغيب 7-3-1، يبقى هو حسنه من حديث أبي جعفر الضمري من حديث جابر: تهاونا أو من غير عذر، من غير ضرورة. وعن أنس عند الديلمي في مسند الفردوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك 3 جمع متواليات من غير عذر طبع الله على قلبه. مش عارف انا ازاي ما شفتش الحديث ده. وعن عبد الله بن ابي اوفى عند الطبراني في الكبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى هو الحديث ده أغنانا عن الحديث الذي في مسند الفردوس: من سمع النداء يوم الجمعة ولم يأتها، ثم سمع النداء ولم يأتها 3، طبع على قلبه فجعل قلب منافق. قال العراقي وإسناده جيد. وعن عقبة بن عامر عند أحمد في حديث طويل فيه: أناس يحبون اللبن ويخرجون من الجماعات ويدعون الجمعات. وفي إسناده ابن لهيعة. وعن أبي قتادة عند أحمد أيضا بنحو حديث جابر الأول. وعن كعب بن مالك عند الطبراني الكبير بنحو حديث أبي هريرة وابن عمر المذكور في الباب. انتهت الراتب. احنا يصفو لنا من هذا حديث ابن مسعود في التحريق، وحديث أبي الجعد الضمري، وحديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم لا ينتهين أقوام، وحديث أبي الجعد الضمري: من ترك 3 جمع تهاونا طبع الله على قلبه. وحديث جابر عند النسائي: من ترك الجمعة 3 من غير ضرورة طبع على قلبه. وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند أبي يعلى موقوفا على ابن عباس، لكنه لا يقال من قبل الرأي فيكون له حكم الرفع: من ترك 3 جمع متواليات فقد نبذ الإسلام وراء ظهره. وحديث أسامة بن زيد عند الطبراني في الكبير اللي هو قلنا ان هو في اسناده جابر الجعفي، يعني الشيخ ناصر محسنه لغيره، لكن احنا بقى خلاص احنا عندنا حديثين ففيهما غنية، ان الحديث الثالث يبقى ضعيف ويحسنه لأحد الحديثين الايه الصحيحين السابقين. وحديث عبد الله بن ابي اوفى بعد حديث ابي الجعد الضمري، حديث جابر بن عبد الله، حديث ابن عباس موقوفا عليه، حديث عبد الله ابن ابي اوفى رضي الله تعالى عنه. وعندنا حديث ابي الجعد الضمري مع حديث جابر: من ترك 3 جمع في حديث ابي الجعد تهاونا، وفي حديث جابر من غير ضروره 3 جمع. ممكن يترك جمعه في شهر وبعدين جمعه بعدها ب6 اشهر، يعني 3 جمع، 3 جمع في حياته كلها. لكن في حديث ابن عباس الموقوف الذي له حكم الرفع وحديث ابن ابي اوفى افاد ان الجمع الثلاث تكون متواليات. في حديث ابن عباس: فقد نبذ الاسلام وراء ظهره، وفي حديث ابن ابي اوفى: طبع على قلبه فجعل قلب منافق. نسال الله السلامه. قوله يتخلفون عن الجمعة، قال في الفتح قد اختلف في تسمية اليوم للجمعة مع الاتفاق على أنه كان يسمى في الجاهلية العروبة بفتح العين وضم الراء وبالموحدة اللي هي الباء، فقيل سمي بذلك لأن كمال الخلق جمع فيه. ذكره أبو حذيفة عن ابن عباس وإسناده ضعيف. وقيل لأن خلق آدم جمع فيه، ورد ذلك من حديث سلمان رضي الله تعالى عنه عند أحمد وابن خزيمة وغيرهما، ده ضعيف حديث سلمان، ضعيف الجامع 2061، ولفظه إنما سميت الجمعة لأن آدم جمع فيها خلقه. وله شاهد، قال وله شاهد عن أبي هريرة، لفظ الشاهد لأن فيها طبعت طينة أبيك آدم، ضعيف المشكات 1365. قلت ويغني عن كل ذلك ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. ورواه البخاري عنه أيضا وفيه بزيادة وفيه تقوم الساعة. ورواه أحمد عنه بكامله فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها وفيه تقوم الساعة. قال ابن كثير إسناده على شرط مسلم. وله شاهد عن ابي هريره ذكره ابن ابي حاتم موقوفا باسناد قوي واحمد مرفوعا باسناد ضعيف وهذا اصح الاقوال. ويليه ما اخرجه عبد بن حميد عن ابن سيرين بسند صحيح اليه، اكتبه جنبها حسن، الالواء 600، في قصة تجميع الأنصار مع أسعد بن زرارة وكانوا يسمونه يوم العروبة. هو ابن سيرين لم يذكر التسمية في الموضع اللي احنا ذكرناه ده، ابن سيرين لم يذكر التسمية، وكانوا يسمونها يوم العروبة، فصلى بهم وذكرهم تسموه الجمعة حين اجتمعوا إليه. يبقى دي ده تاني قول في القوة، القول الأول لأنه فيه جمع خلق آدم عليه السلام، والثاني لأن أسعد بن زرارة جمعهم وكان يصلي بهم ويذكرهم في ذلك اليوم. وقيل لأن كعب بن لؤي كان يجمع قومه فيه ويذكرهم، ويأمرهم بتعظيم الحرم، ويخبرهم بأنه سيبعث منه نبي. روى ذلك الزبير في كتاب النسب، الزبير بن بكار في كتاب النسب، النسب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف مقطوعا. مقطوعا يعني ايه؟ وبه جزم الفراء وغيره. وقيل ان قصيا اللي هو ابن كلاب هو الذي كان يجمعهم، ذكره ثعلب في اماليه، وقيل سمي بذلك. يبقى ده معنى كده انه ايه؟ انه كان معروفا بالجمعه ايضا عند اهل الجاهليه، ان كعب بن لعيله وكذلك قصي بن كلاب كان قبل النبي عليه الصلاه والسلام. وقيل سمي بذلك لاجتماع الناس للصلاه فيه. وبهذا جزم ابن حزم فقال انه اسم اسلامي لم يكن في الجاهليه، وانه كان يسمى يوم العروبه. قال الحافظ وفيه نظر، فقد قال اهل اللغه ان العروبه اسم قديم كان للجاهليه، وقالوا في الجمعه هو يوم العروبه. فالظاهر انهم غيروا اسماء الايام السبعه بعد أن كانت تسمى أول، أهون، جبار أو جبار، دبار، مونس، عروبة، شيار، الأيام السبعة. قال الجوهري وكانت العرب تسمي يوم الاثنين أهون في أسمائهم القديمة. الاثنين أهون يبقى الثلاث جبار، الأربع دبار، الخميس مونس، الجمعة عروبة. وهذا يشعر بأنهم أحدثوا لها اسما، وهي هذه المتعارفة كالسبت والأحد إلى آخره. وقيل إن أول من سمى الجمعة العروبة كعب بن لؤي، وبه جزم بعض أهل اللغة. والجمعة بضم الجيم، اكتبوا جنبها الميم. الجمعة بضم الميم على المشهور، وقد تسكن الجمعة، وقرأ بها الأعمش، وحكى الفراء فتحها الجمعة، وحكى الزجاج كسرها الجمعة. يعني إذن هي بالإيه؟ بالتشكيلات كلها، بالضم والفتح والكسر والتسكين. قال النووي ووجهوا الفتح بأنها تجمع الناس الجمعة ويكثرون فيها، كما يقال همزة ولمزة، فتح الميم يعني لكثير الهمز واللمز ونحو ذلك. قوله لقد هممت إلى آخره، قد استدل بذلك على أن الجمعة من فروض الأعيان، وأجيب عن ذلك بأجوبة قدمنا ذكرها في أبواب الجماعة، وسيأتي بيان ما هو الحق. يعني هذا الحديث نفس حديث التحريق هنا أجيب عنه بنفس الأجوبة التي أجيب بها عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قوله وجههم أي تركهم، قوله أو ليختمن الله تعالى، الختم الطبع والتغطية. قال القاضي عياض اختلف المتكلمون في هذا اختلافا كثيرا. فقيل هو يعني الختم ده عباره عن ايه؟ اعدام النطق واسباب الخيط. وقيل هو خلق الكفر في صدورهم، نسال الله السلامه. وهو قول اكثر متكلمي اهل السنه يعني الاشعريه. وقال غيرهم هو الشهاده عليهم. ليختمن الله على قلوبنا عند يشهدن الله تبارك وتعالى، خلاص يجعل على القلوب خاتما بحيث يكونون معروفين يوم القيامة. وقيل هو علامة جعلها الله تعالى في قلوبهم ليعرف بها الملائكة من يمدح ومن يذم. يبقى هو إعلام النطفة أسباب الخير، ده قول. القول الثاني أن يخلق الكفر في صدورهم، وهذا هو الذي عليه الأشعرية ومتكلمي اهل السنه. وهذا هو الذي يتوافق مع الحديث، فجعله قلب منافق، فقد نبذ الإسلام وراء ظهره في حديث ابن مسعود الموقوف عند أبي يعلى. والقول الثالث الشهادة عليهم، والقول الرابع على ما جعله الله عز وجل في قلوبهم ليعلم الملائكة من يمدح ومن إيه ومن يذم. قال العراقي: والمراد بالطبع على قلبه أنه يصير قلبه قلب منافق كما تقدم في حديث ابن أبي أوفى، وقد قال تعالى في حق المنافقين: فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. الحديث نفسه موافق للآية. قوله ثلاث جمعة، واحتمل أن يراد حصول الترك مطلقا سواء توالت الجمعات أو تفرقت، حتى لو ترك في كل سنة جمعة لطبع الله تعالى على قلبه بعد الثالثة، وهو ظاهر الحديث. ويحتمل أن يراد ثلاث جمع متوالية كما تقدم في حديث أنس، احنا قلنا لأن موالاة الذنب ومتابعته مشعرة بقلة المبالاة فيه. قوله تهاونا فيه أن الطبع المذكور إنما يكون على قلب من ترك ذلك تهاونا، فينبغي حمل الأحاديث المطلقة على هذا الحديث المقيد بالتهاون، تهاونا من غير ضرورة وإيه ومن غير عذر. فينبغي حمل الأحاديث المطلقة على هذا الحديث المقيد بالتهاون، وكذلك تحمل الأحاديث المطلقة على المقيدة بعدم العذر كما تقدم، إلا من عذر. من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا إيه؟ إلا من عذر. وقد استدل بأحاديث الباب على أن الجمعة من فروض الأعيان، وقد حكى ابن المنذر الإجماع على أنها فرض عين، وقال ابن العربي: الجمعة فرض بإجماع الأمة. وقال ابن قدامة في المغني: أجمع المسلمون على وجوب الجمعة. هذه ثلاثة حكوا الإجماع، ابن المنذر والقاضي ابن العربي وابن قدامة. وقد حكى القطابي الخلاف في أنها من فروض الأعيان أو من فروض الكفايات، وقال: قال أكثر الفقهاء هي من فروض الكفايات، وذكر ما يدل على أن ذلك قول الشافعي، وقد حكاه المرعشي عن قوله القديم. قال الدارمي: وغلطوا حاتيه. وقال أبو إسحاق المروزي: لا يجوز حكاية هذا عن الشافعي. وكذلك حكاه الروياني عن حكاية بعضهم وغلظه، كان هم ذبوا عن الشافعي ودفعوا بأن يكون هذا كلامه رحمه الله. قال العراقي: نعم، هو وجه لبعض الأصحاب، بعض الأصحاب اللي هم بالشافعية، هو وجه عندهم أنها واجبة على الكفاية وليست على الإيه؟ على الأعيان، اعتمادا على هذه الرواية التي غلطوها ولم ودافعوا عن أن تكون منسوبة إلى الشافعي. قال: وأما مدعاه الخطابي من أن أكثر الفقهاء قالوا إن الجمعة فرض على الكفاية ففيه نظر، فإن مذاهب الأئمة الأربعة متفقة على أنها فرض عين، لكن بشروط يشترطها أهل كل مذهب، لكن بشروط يشترطها أهل كل مذهب. قال ابن العربي: وحكى ابن وهب عن مالك أن شهودها سنة، ثم قال: قلنا له تأويلان، أحدهما أن مالك يطلق السنة على الفرض، الثاني أنه أراد سنة على صفتها لا يشاركها فيه سائر الصلوات حسب ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله المسلمون. وقد روى ابن وهب هو نفسه عن مالك عزيمة الجمعة على كل من سمع النداء، انتهى. يبقى هنا تحصل عندنا هنا ثلاثة أقوال. قول الخطابي أن أكثر الفقهاء على أنها واجب على الكفاية، وقد تعقبه الحافظ العراقي وقال إن هذا الادعاء فيه نظر، فإن مذهب الأئمة الأربعة وأكثر أهل العلم على أنها فرض عين، لكن بشروط يشترطها أهل كل مذهب. يعني مثلا نجد الشافعية والحنابلة يشترطون عدد الأربعين، الأربعين، وأبو حنيفة لا يشترط هذا العدد. المالكية يشترطون المسجد لها، والجمهور لا يشترطون المسجد، بل اشترط بعض المالكية أن يكون المسجد مسقوفا، وعامة أهل وجمهور العلماء لم يشترطوا لها المسجد أصلا، كما سيأتي في الشروط في الجملة الثانية أو في المسألة الثانية. وأما ما حكي عن الشافعي حكاه المنعشي أنه كان يقول بأنها واجبة على الكفاية، فهذا غلط حاكيه وأنكروا، ومنهم أبو إسحاق المروزي كبير جدا من أصحاب الوجوه في مذهب الشافعي، قال لا يجوز حكاية هذا عن الشافعي. طيب، ومنها أن ابن وهب حكى عن مالك أنه قال إن شهودها سنة. ابن وهب نفسه هو الذي حكى عن مالك أنها إيه؟ عزيمة. يبقى إذن الرواية الأولى إن شهودها سنة، أولها القاضي ابن العرب المالكي على تأويلين، أن السنة عند مالك تطلق على الفرض، أو أنها سنة في هيئتها لا يشاركها فيها غيرها من الصلاة. يعني هذا يستقيم الإجماع الذي حكاه ابن قدامة ابن المنذر من تاني ابن العربي. ومن جملة الأدلة الدالة على أن الجمعة من فرائد الأعيان قول الله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. هنحط بقى علامة هنا، ممكن تكتبوا في الهامش تحت. قال ابن قدامة فأمر بالسعي ويقتضي الأمر الوجوب، ولا يجب السعي إلا إلى واجب، ونهى عن البيع لئلا يشتغل به عنها، فلو لم تكن واجبة لما نهى عن البيع من أجلها. المغني 2/295 ده أنا بدي الأرقام اللي عندي طبعا، معرفش عندكم تبقى إزاي. وقال ابن المنير اللي هو الزين ابن المنير وجه الدلالة من الآية الكريمة مشروعية الأذان لها، إذ الأذان من خواص وجه من أوجه الاستدلال، أمر الأمر يقتضي الوجوب، ونهى عن البيع لئلا يشتغل به عنها، فلا لم تكن واجبة لما نهى عن البيع. لكن المنير ذكر وجوها أخرى للاستدلال، وجه الدلالة من الآية الكريمة مشروعية الأذان لها، إذ الأذان من خواص الفرائض، وكذا النهي عن البيع، لأنه لا ينهى عن المباح جملة اعتراضية، يعني نهي تحريم إلا إذا أفضى إلى ترك واجب. يبقى احنا ملاحظين هنا ان ابن المنير الأذان نهي عن البيع، قال ويضاف إلى ذلك التوبيخ على قطعها، انتهى الفتح 2/412. قال مقيده يعني في قوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما إلى آخره. ولم يذكر هنا ايه الامر بالسعي، والامر يقتضي الوجوب، وما دام السعي واجبا يبقى لابد ان يكون الى امر واجب. ده ذكره ابن قدامه. ابن المنير ذكر ان مساله التاذين ولا يؤذن الا للفروض والنهي عن البيع، ده ذكر ابن قدامه يعني. وثالث حاجه التوبيخ على قطعها. ومنها حديث طارق بن شهاب الآتي في الباب الذي بعد هذا. ومنها حديث حفصة الآتي أيضا. يبقى احنا معانا الآية دي نمرة واحد، وفيها أربع وجوه للاستدلال. نمرة اثنين حديث ابن مسعود في التحريق عند مسلم. ثلاثة حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم، سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعواد منبره وهو يقول لا ينتهي أن أقوال. نمرة أربعة حديث أبي الجعد الضمري رضي الله تعالى عنه الذي رواه الخمسة. وحديث جابر بن عبد الله الذي رواه أحمد وابن ماجه. وحديث ابن عباس هو موقوف عند أبي يعلى. وحديث عبد الله بن أبي أوفى. طيب، وفي حديث طبعا طارق بن شهاب وسيأتي الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة، وسيأتي الكلام عليه. ومنها ما أخرجه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون، يعني آخر الأمم، السابقون يوم القيامة، يعني نحن نسبق الناس في الحساب وفي دخول الجنة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، يعني احنا كتابنا كان بعدهم، ثم هذا يومهم الذي فرض الله تعالى عليهم يوم الجمعة واختلفوا فيه فهدانا الله تعالى له، فالناس لنا تبع فيه. والحديث فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. وقد استنبط منه البخاري فرضية صلاة الجمعة، وبوب عليه باب فرض الجمعة، وصرح النووي والحافظ بأنه يدل على الفرضية. قال لقوله فرض الله تعالى عليهم فهدانا له، فإن التقدير فرض عليهم وعلينا فضلوا وهدينا. ده واضح، لأن سيجاب عن هذا الحديث بأجوبة ضعيف. يعني إيه يومهم الذي فرض الله عليهم؟ وفي رواية عند مسلم كتب الله عليه. ما معنى فرض؟ اليوم يفرض ازاي؟ الا ان كان المراد فرضية الصلاة فيه، وان الله عز وجل جعل يوما للناس يتعبدون له فيه. ويوم السبت عند اليهود عبارة عن يوم تقام فيه صلاتهم الرئيسية. ويوم الاحد عبارة عن يوم عند النصارى ايضا تقام فيه صلاتهم الرئيسية. وعندنا يوم الجمعة. فإن قلنا أن هذا لا يدل على فرضية صلاة الجمعة لا عليهم ولا علينا، يبقى لا معنى الحديث، لأن الأيام لا تفرض. فرض الله علينا يعني إيه؟ والحديث ده يبقى نلاحظ أن أهل الكتاب اليهود لما استبدلوا يوم الجمعة بيوم السبت ابتلاهم الله عز وجل بما كانوا يفسقون، فأباح لهم الصيد في جميع الأيام ما عدا يوم السبت الذي اختاروه لأنفسهم في القصة التي وردت في سورة الأعراف. أسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ما دام اخترتم السبت يبقى يوم السبت ده هو الذي يحرم عليكم فيه الصيد ويباح لكم في سائر ايام الاسبوع. فكان من الفتنه انهم في سائر ايام الاسبوع لا يجدون صيدا ابدا. وفي يوم السبت تاتي الحيتان شروعا تلعب امام اعينهم في الماء كذلك نبلوهم، ده امتحان شديد جدا، لانهم القريه التي كانت حاضره البحر اي انها تعيش على صيد البحر. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون ثم وقع منهم ما وقع والعياذ بالله. وقد استنبط منه البخاري فرضية صلاة الجمعة وبوأ عليه باب فرض الجمعة، وصرح النووي والحافظ بأنه يدل على الفرضية، قال بقوله فرض الله تعالى عليهم فهدانا له، فإن التقدير فرض عليهم وعلينا أو فرض عليهم وعلينا فضلوا وهدينا. وقد وقع عند مسلم في رواية سفيان عن أبي الزناد بلفظ كتب علينا. وقد أجاب عن هذه الأدلة من لم يقل بأنها فرض عين بأجوبة. أما عن حديث أبي هريرة الذي ذكره المصنف فيما تقدم في الجماعة، هو المفروض بقى نقول أما عن حديث ابن مسعود، لأن الحديث اللي ورد في الجمعة حديث ابن مسعود اللي معانا في الباب. أما عن حديث ابن مسعود الذي ذكره المصنف فبما تقدم، وأما عن سائر الأحاديث المشتملة على الوعيد فبصرفها إلى من ترك الجمعة تهاونا حملا للمطلق على المقيد، ولا نزاع في أن التارك لها تهاونا مستحق للوعيد المذكور، وإنما النزاع في من تركها غير متهاون. يعني تركها غير متهاون، الغير متهاون يعني معذور، مش كده؟ يعني واحد تركها غير متهاون إلا إن كان معذورا. وأما عن الآية فبما يقضي به آخرها، أعني قوله ذلكم خير لكم. يبقى إذن نهي الله تبارك وتعالى النصارى عن أن يقول إن الله ثالث ثلاثة، انتهوا، وقوله تعالى في النهاية انتهوا خيرا لكم، بدل يعني أن النهي هنا للاستحباب، ده كلام فارغ. وقوله تبارك وتعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يبقى ينفع أن يقال ده على الاستحباب ذلك خير لكم من عدم فرضية العين؟ لا، ده كلام ما ينفعش. وأما عن حديث طارق فبما قيل فيه من الإرسال وسيأتي. وقال طارق بن شهاب لم يسمع عن النبي عليه الصلاة والسلام، طب وماله؟ لكن الثابت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرسل صحابي. وقد أجمعوا على أن مراسيل الحنفية حكت الإجماع على أن مراسيل الصحابة حجة، لم يخالف في ذلك إلا أبو إسحاق السفيرايني. وأما عن حديث أبي هريرة الآخر فبمنع استلزام افتراض يوم الجمعة على من قبلنا افتراضه علينا أبدا، التقدير كده يعني عايزين يقولوا لا يلزم من افتراض الجمعة على اليهود والنصارى أنه صار فرضا علينا، إزاي؟ وأيضا ليس فيه افتراض صلاة الجمعة عليهم ولا علينا. ما إيه معنى فرض اليوم؟ تاخدين بالكم؟ يعني الآية يستقيم الاستدلال بها على ما قاله ابن قدامة بن المنير. وأما قوله ذلك تعالى ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، فلها أمثلة كثيرة في أفرض الفروض وأشد الأمور تحريما. وأما عن حديث أبي هريرة ثم هذا هم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له، إيه معنى فرض عليهم إذن إن لم يكن المراد بذلك الصلوات؟ واستقراء الواقع يدل على هذا. فاليوم عندهم يوم السبت عند اليهود او الاحد عند النصارى او الجمعة عند المسلمين عبارة عن ايه؟ صلاة. والحق ان الجمعة من فرائض الاعيان على سمع النداء. واما قولهم تهاونا فضد التهاون ايه؟ ان يكون معذورا، ان يتركها معذورا، فان لم يكن معذورا كانها تركه لها بغير عذر، ده عبارة عن ايه؟ التهاون. يبقى الآية احنا عندنا اجابة عليها، والأحاديث تهاونا غير المتهاون لابد أن يكون معذورا وإلا كان متهاونا، واضح؟ وحديث أبي هريرة قد بينت وجه الاستدلال. والحق أن الجمعة من فرائض الأعيان على سامع النداء، على سامع النداء، ولم يكن في الباب إلا حديث طارق وأم سلمة الآتيين لكان مما تقوم به الحجة على الخصم. لأن حديث طارق بن شهاب إيه؟ الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة، على كل مسلم. والاعتذار عن حديث طارق بالإرسال ستعرف اندفاعه، وكذلك الاعتذار بأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان صغيرا لا يتسع هو ورحبته لكل المسلمين، وما كانت تقام الجمعة في عهده صلى الله عليه وسلم بأمره إلا في مسجده. عاملين سيناريو كبير جدا، رحبة المسجد يعني مساحة المسجد لا تتسع لجميع المسلمين، وما كانش في جمعة تقام في أي مسجد آخر بأمره عليه الصلاة والسلام إلا الجمعة التي كانت تقام في مسجده. وقبائل العرب كانوا مقيمين في نواحي المدينة مسلمين ولم يؤمروا بالحضور. كل ده مدفوع بأن تخلف المتخلفين عن الحضور بعد أمر الله تعالى به وأمر رسوله والتوعد الشديد لمن لم يحضر لا يكون حجة إلا على فرض تقريره صلى الله عليه وسلم للمتخلفين على تخلفهم، واختصاص الأوامر بمن حضر جمعته صلى الله عليه وسلم من المسلمين، وكلاهما باطل. يعني ازاي احنا نقول ان في ناس تخلفوا، الناس اللي تخلفوا دول عشان تخلفهم يكون حجة؟ لابد ان يعلم النبي عليه السلام بتخلفهم ثم ان يقرهم على هذا، ويبقى اذا لا ينتهن اقوام عن وضعهم الجمعات ده على اعواد المنبر، ده بيحذر فيه اللي موجودين، وهم اللي موجودين ليسوا محتاجين الى التحذير، هم موجودين، الحاصل ان هم بيحضروا. وكلاهما باطل. اما الاول فلا يصح نسبة التقرير اليه صلى الله عليه وسلم بعد همه باحراق المتخلفين عن الجمعة واخباره بالطبع على قلوبهم وجعلها كقلوب المنافقين. بعد كده حد يقول ده اقرهم على التخلف ازاي؟ ده عايز يحرقهم واخبر بان الله عز وجل سيطبع على قلوبهم. واما الثاني فمع كونه قصرا للخطابات العامة بدون برهان، يبقى كل الخطابات اللي بيقولها النبي عليه السلام احنا نقصرها على الحاضرين فقط، يبقى الخطابات دي لا تشملنا ايضا، لمجال الصحابة بس، بدون برهان ترده ايضا التوعدات للقطع بانه لا معنى لتواعد الحاضرين، الحاضرين دول حاضر وخلاص، بتعادهم على ايه؟ ولتصريحه صلى الله عليه وسلم بان ذلك الوعيد للمتخلفين مش للحاضرين. وضيق مسجده صلى الله عليه وسلم لا يدل على عدم الفرضية إلا على فرض أن الطلب مقصور على مقدار ما يتسع له من الناس. حد يقول كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن الجمعة مفروضة على من يتسع له المسجد فقط أو عدم إمكان إقامتها في البقاع التي خارجه وفي سائر البقاع وكلاهما باطل. أما الأول فظاهر وأما الثاني فكذلك أيضا بإمكان إقامتها في تلك البقاع عقلا وشرعا. يعني تقولوا المسجد لا يتسع، هل استفدتم من كلامه عليه الصلاة والسلام أن الصلاة لا تكون إلا في رحبة المسجد فقط؟ وهل الصلاة لا يمكن أن تقام خارج المسجد مع كثرة الأعداد؟ مفيش لا دليل على ده ولا دليل على ده. لا يقال عدم أمره صلى الله عليه وسلم بإقامتها في غير مسجده يدل على عدم الوجوب، لأننا نقول الطلب العام يقتضي وجوب صلاة الجمعة على كل فرد من أفراد المسلمين، ومن لا يمكنه إقامتها في مسجده صلى الله عليه وسلم لا يمكنه الوفاء بما طلبه الشارع إلا بإقامتها في غيره، وما لا يتم الواجب إلا به واجب كوجوبه كما تقرر في الأصول. يعني هو بيقول لهم الشوكاني هنا يعني إيه قولكم لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإقامتها في غير مسجده عليه الصلاة والسلام، ايه معنى الكلام ده؟ قد تردد الطلب العام الذي يفرض على كل مسلم ان يصلي صلاة الجمعة، فان لم يمكنه ان يصليها في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فليصليها في مكانه، في مكان غير المسجد، يعني في مكانه الذي هو فيه، لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. باذا لما نقول ما حكم صلاة الجمعة؟ فرض عين، مد الله على قلبه، حديث جابر من غير ضرورة طبع على قلبه، حديث ابن عباس عند ابي يعلى، وان كان موقوفا لكنه كما قال العراقي لا يقال من قبل الرأي فيكون له حكم الايه؟ الرفع. من ترك ثلاث جمع متواليات فقد نبذ الاسلام وراء ظهره. وبمعناه ورد حديث ايه؟ عبد الله بن ابي اوفى رضي الله تعالى عنه عند الطبراني، واضاف الى ذلك ما اخرجه البخاري من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الاخرون السابقون يوم القيامه بين انهم اوتوا الكتاب من قبلنا ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له. فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. احنا كل ده في الايه؟ في المسألة الأولى اللي هي حكم الجمعة أو وجوب الجمعة وعلى من تجب. وجوبها وعلى من تجب. على من تجب بقى؟ قال ابن رشد: وأما على من تجب فعلى من وجدت فيه شروط وجود الصلاة المتقدمة. طيب، ووجد فيها زائدا عليها أربعة شروط: اثنان باتفاق واثنان مختلف فيهما. أما المتفق عليهما فالذكورة والصحة، فلا تجب على امرأة ولا على مريض باتفاق، ولكن إن حضروا كانوا من أهل الجمعة. وأما المختلف فيهما فهما المسافر والعبد، فالجمهور على أنها لا تجب عليهما الجمعة، وداود وأصحابه على أنه تجب عليهما الجمعة. وسبب اختلافهم اختلافهم في صحة الأثر الوارد في ذلك، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض. وفي أخرى: إلا خمسة: فيه او مسافر. والحديث لم يصح عند اكثر العلماء. قال المجد رحمه الله: باب من تجب عليه ومن لا تجب. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة على من سمع النداء. وراه أبو داود والدارقطني وقال فيه إنما، المفيد للحصر، إنما الجمعة على من سمع النداء. حسن الإرواء 593. قلت: وفي تحسينه نظر كبير. الجمعة على من سمع النداء الإرواء، رواه أبو داود حسن. لكن في تحسينه نظر كبير. الحديث ضعيف، لكن النبي عليه، لكن الشيخ الناصر، الشيخ ناصر رحمه الله قال: ويشهد له حديث ابي هريره الذي اخرجه مسلم ان رجلا اعمى جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، انه ليس لي قائل يقودني الى المسجد، فساله ان يرخص له فيصلي في بيته. فلما ولى الرجل دعاه فقال: اتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فاجبت. وفي عند احمد وابي داود من حديث ابن ام مكتوم انه قال: اتسمع النداء؟ هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: ما اجد لك رخصه. فعلم الحديث صحيح بهذا الشاهد ان شاء الله. الحديث قال ابو داود في السنن رواه جماعه عن سفيان مقصورا على عبد الله بن عمرو ولم يرفعوه وانما اسنده قبيصه. انتهى. يعني قبيصة عن سفيان مرفوعا، لكن جماعة عن سفيان موقوفا. وفي إسناده محمد بن سعيد الطائفي قال المنذري وفيه مقال، وقال في التقريب صدوق، وقال أبو بكر ابن أبي داود هو ثقة. قال: وهذه سنة تفرد بها أهل الطائف. انتهى. وقد تفرد به محمد بن سعيد اللي هو الطائفي. يعني اذا قبيصة، ابو قبيصة ثقة عن سفيان امير المؤمنين في الحديث، على عن محمد بن سعيد الطائفي حققوا فيه القول وانه ثقة، او على اقل شيء صدوق كما قال في التقريب. الشيخ ناصر قال: ما هو من هم فوق محمد بن سعيد بقى اللي هو ابو سلمة؟ هم دول اللي فيهم الكلام. وقد تفرد به محمد بن سعيد عن شيخه أبي سلمة، وتفرد به أبو سلمة عن شيخه عبد الله بن هارون. وقد ورد من حديث عبد الله بن عمرو من وجه آخر أخرجه الدارقطني من رواية الوليد اللي هو ابن مسلم، وهو مدرس تدريس الإيه؟ التسوية. وقد عن زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا. والوليد والزهير كلاهما من رجال الصحيح. قال العراقي: لكن زهير روى عن أهل الشام ناكير منهم الوليد، والوليد مدلس وقد رواه ابن عنعنة فلا يصح. ورواه الدارقطني أيضا من رواية محمد بن الفضل بن عطية عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومحمد بن الفضل ضعيف جدا، والحجاج هو ابن أرطاه وهو مدلس مختلف في الاحتجاج به، يعني مدلس هو كمان ضعيف من جهة الرواية. ورواه أيضا البيهقي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا. والحديث يدل على أن الجمعة لا تجب إلا على من سمع النداء، وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق، حكى ذلك الترمذي عنهم، وحكاه ابن العربي عن مالك، وروي ذلك عن عبد الله بن عمرو راوي الحديث. وحديث الباب وإن كان فيه المقال المتقدم، فيشهد لصحته قوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، الآية. قال النووي في الخلاصة: إن البيهقي قال له شاهد فذكره بإسناد جيد. قال العراقي وفيه نظر: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، يعني إذا إيه؟ إذا نودي للصلاة فسمعتم النداء فاسعوا إلى ذكر الله. طيب، النووي في الخلاصة قال: إن البيهقي قال له شاهد فذكره بإسناد جيد. قال العراقي وفيه نظر: الإسناد ليس جيدا ولا حاجة. ويغني عنه حديث أبي هريرة عند مسلم وغيره، قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له. فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. وروى نحوه أبو داود بإسناد حسن عن ابن أم مكتوم. قال: فإذا كان هذا في مطلق الجماعة، فالقول به في خصوصية الجمعة أولى. والمراد بالنداء المذكور في الحديث هو النداء الواقع بين يدي الإمام في المسجد، ليس النداء الذي قبله، الذي قبله كما سيأتي في حديث السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه، أحدثه عثمان رضي الله تعالى عنه، وقد ثبت عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أنه قال إنه بدعة، وهو قول الشافعي. والمراد بالنداء المذكور في الحديث، المفروض ان دي تبقى جمله جديده، والمراد بالنداء المذكور في الحديث هو النداء الواقع بين يدي الامام في المسجد، لانه الذي كان في زمن النبوه، لا الواقع على المنارات، فإنه محدث كما سيأتي. كان في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام أربعة، أنا حضرت هذا في الماضي، أربعة مؤذنين يؤذنون للجمعة، واحد يقول الله أكبر الله أكبر، وبعدين تاني يقول الله أكبر، وهكذا، وبعدين الله أكبر الله أكبر مرة تانية، والتانيين يرددوه أشهد أن لا إله إلا الله ويرددوه، كانت بدعة ضلالة والعياذ بالله، إذا منعت ولله الحمد. والمراد بالنداء المذكور في الحديث هو النداء الواقع بين يدي الإمام في المسجد، لأنه الذي كان في زمن النبوة، لا الواقع على المنارات، فإنه محدث كما سيأتي. وظاهره عدم وجوب الجمعة على من لم يسمع النداء، سواء كان في البلد الذي تقام فيه الجمعة أو في خارجه. وقد ضعف البحر الإجماع على عدم اعتبار سماع النداء في موضعها، يعني اللي قاعد في البلد لا يعتبر في حقه سماع النداء، سمع أو لم يسمع عليه. والمراد بالنداء المذكور في الحديث هو النداء الواقع بين يدي الإمام في المسجد، لأنه الذي كان في زمن النبوة، لا الواقع على المنارات، فإنه محدث كما سيأتي. وظاهره عدم وجوب الجمعة على من لم يسمع النداء، سواء كان في البلد الذي تقام فيه الجمعة أو في خارجه. وقد ادعى في البحر الإجماع على عدم اعتبار سماع النداء في موضعها، واستدل لذلك بقوله: إذ لم تعتبره الآية، يعني مكتوبة: وإنك تعلم الآن أن الآية قد قيد الأمر بالسعي فيها بالنداء، لما تقرر عند أئمة البيان من أن الشرط قيد لحكم الجزاء، قيد لحكم الجزاء، لأن في فعل الشرط وفي جواب الشرط أو جزاء الشرط، فالشرط قيد لحكم الجزاء. والنداء المذكور فيها يستوي فيه من في مصر الذي تقام فيه الجمعة ومن خارجه. نعم، إن صح الإجماع كان هو الدليل على عدم اعتبار سماع النداء لمن في موضع إقامة الجمعة عند من قال بحجية الإجماع. شوكاني لا يخوض بحريته. وقد حكى العراقي في شرح الترمذي عن الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل أنهم كانوا يوجبون الجمعة على أهل مصر وإن لم يسمعوا النداء. وقد اختلف أهل العلم. طيب ما أنا يعني هذا هو الذي يظهر لي، إن الإنسان ما دام في مصر ويعرف دخول الوقت بأي طريقة كانت فهو ملزم بالسعي إلى الجمعة، وما الأذان إلا وسيلة من الوسائل أو إلا وسيلة للإعلام بدخول الوقت. إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وده حديث صحيح من حديث عائشة وابن عمر رضي الله تعالى عنهم. فمهما استطاع الإنسان أن يعرف دخول الوقت فواجب عليه أن يسعى إلى الجمعة وإن لم يسمع النداء. والحديث إنما الجمعة على من سمع النداء، إحنا قلنا إن الحديث ضعيف. وقد اختلف أهل العلم في من كان خارجا عن البلد الذي تقام فيه الجمعة. فقال عبد الله بن عمر وأبو هريرة وأنس والحسن وعطاء ونافع وعكرمة والحكم والأوزاعي والإمام يحيى إنها تجب على من يؤويه الليل إلى أهله، من يؤويه الليل إلى أهله. والمراد أنه إذا جمع مع الإمام أمكنه العود إلى أهله آخر النهار وأول الليل. يعني الناس اللي في يوم الجمعة، إما في ناس مقيمين داخل البلد الذي تقام فيه الجمعة، فهؤلاء مذهب الجمهور على أنهم يجب عليهم أن يسعوا إلى الجمعة وإلا أن يسمعوا النداء. وناس قالوا لا، لابد من سماع النداء، إن لم يسمعه خلاص يبقى لا يسعى إلى الجمعة. طب الذين يقيمون خارج البلد، فإن كان على مسافة بحيث أنه إذا ذهب لأداء صلاة الجمعة مع الإمام في البلد أمكنه العود إلى أهله في آخر النهار وأول الليل، احتجوا لذلك بحديث ولا يصح. استدلوا ما أخرجه الترمذي عن أبي هريرة، اكتبوا جنبه ضعيف جدا، ضعيف الجامع 2621، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة على من آواه الليل إلى أهله. قال الترمذي: وهذا إسناد ضعيف، إنما يروى من حديث معارك ابن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبوري، وضعف يحيى بن سعيد القطان عبد الله بن سعيد المقبوري في الحديث، انتهى. وقال العراقي: إنه غير صحيح فلا حجة فيه. وذهب الهادي والناصر ومالك إلا إلى أنها تلزم من سمع النداء بصوت الصيت من سور البلد. واحد يكون صيت يعني صوته عالي بيأذن على السور بتاع البلد، فاللي خارج البلد ويسمع صوته عليه أن يلبي. وقال عطاء: تلزم من على 10 أميال. وقال الزهري: من على 6 أميال. وقال ربيعة: من على 4. الزهري لما قال من على 6 أميال كأنه اعتمد على أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة بذي الحليفة، وذو الحليفة كما قال النووي على بعد 6 أميال. وقال ربيعة: من على 4. وروي عن مالك 3، وروي عن الشافعي فرسخ. طب ما الفرسخ 3 أميال. وكذلك روي عن أحمد، وفي روي عن أحمد ومالك والشافعي 3. أنا كاتب جنبها: ولعل ما يرجح هذا القول. حديث أبي هريرة الرابع في هذا الباب مع حديث أنس الذي مضى في قصر الصلاة، كان إذا خرج مسيرة أو سافر مسيرة 3 أميال صلى ركعتين. ومعنى كده إن على بعد 3 أميال سيكون كحكمه حكم المسافر الذي لا يقيم بذلك البلد. إن كان له أن يقصر الصلاة في هذا الموضع فلا، ليس له أن يجمع وسائل الكلام على المسافر، وسائل الكلام على المسافر. قال ابن قدامة: وهذا قول أصحاب الرأي، إذا في رواية عن مالك والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي، وهو قول أصحاب الرأي. وروى في البحر عن زيد بن علي والباقر والمؤيد بالله وأبي حنيفة وأصحابه أنها لا تجب على من كان خارج البلد، على من كان خارج البلد. ما احنا قلنا خارج البلد بثلاث ايه؟ أميال. وقد استدلنا، احنا قلنا 3 أميال، هو ابن عمر قال: لو خرجت مسيرة ميل لقصرت الصلاة. لكن احنا بنقول ان ده القدر الذي ايه؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، اقل قدر قصر فيه الصلاة صلوات الله وسلامه عليه. وقد استدل بحديث الباب على ان الجمعة من فروض الكفايات، حتى قال: في ضوء النهار، انه يدل على ذلك بلا شك ولا شبهة. ورد بانه ليس في الحديث الا انها من فرائض الاعيان على سامع النداء. سامع النداء فرض عين عليه، الذي لا يسمع النداء ليس في الحديث عليه ان هو فرض عين عليه ولا فرض على الايه؟ على الكفايه. انه يدل على ذلك بلا شك ولا شبهه. ورد بانه ليس في الحديث الا انها من فرائض الاعيان على سامع النداء فقط، وليس فيه انها فرض كفايه على من لم يسمع، بل مفهومه يدل على انها لا تجب عليه لا عينا ولا كفايه. واضح؟ احنا بينا ما في هذا الايه؟ ما في هذا الامر من مساله النداء، الاعتماد عليها او على الحديث، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه: الجمعه على من سمع النداء. عبد الله بن عمرو اقصد. وفي روايه الدارقطني: انما هذا الحديث لا يصح ولا يصح ولا وليس حسنا ايضا، هو حديث ضعيف. فإذا إن كان في داخل البلد ومهما عرف دخول الوقت وجب عليه أن يسعى إلى الجمعة وإن لم يسمع النداء، وإن كان خارج البلد على بعد 3 أميال فهو مسافر يجوز له أن يقصر الصلاة، يبقى ليس عليه أن يذهب إلى البلد لإيه؟ لصلاة الجمعة. وعن حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رواح الجمعة واجب على كل محتلم. خلي بالكم من حديث حفصة وطارق بن شهاب رضي الله تعالى عنهما، لأن ده بيدل على أن ده واجب على كل مسلم. يبقى التقييد كل مسلم سمع النداء ده نصح الحديث، لكن الحديث لم إيه؟ لم يصح. وحديث حفصة مخصص بحديث طارق بن شهاب. حديث حفصة صحيح، صحيح الجامع 3521، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رواح الجمعة واجب على كل محتلم. رواه النسائي. وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة، وكتب في جماعة الأربعة. وقال طارق بن شهاب: قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع منه شيئا، ما دام غائب ثبت له صحة، مش كده؟ ومراسيل الصحابة حجة. يبقى احنا لما نقول حكم الجمعة، وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، احنا قرأنا الكلام ده. الحديث الأول: رجال إسناده رجال صحيح إلا عياش ابن أبي عياش فقد وثقه العجلي. والحديث الآخر أخرجه أيضا الحاكم من حديث طارق هذا عن أبي موسى. قال الحافظ: وصححه غير واحد. وقال الخطابي: ليس إسناد هذا الحديث بذاك، وطارق بن شهاب لا يصح له سماع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه قد لقي النبي صلى الله عليه وسلم. قال العراقي: فإذا قد ثبتت صحبته، فالحديث صحيح، وغايته أن يكون مرسل صحابي، وهو حجة عند الجمهور. إنما قال فيه أبو إسحاق للسرييني: بل ادعى بعض الحنفية الإجماع على أن مرسل الصحابي حجة. انتهى. على أنه قد اندفع الإعلان بالإرسال بما في رواية الحاكم من ذكر أبي موسى. يعملوا علامة، اكتبوا تحت بقى في الهامش. قال الألباني: فذكر أبي موسى في الإسناد شاذ أو منكر عندي، وذكر أبي موسى في الإسناد شاذ أو منكر عندي، لأن عبيد بن محمد العجلي قد خالف أبا داود بذكر أبي موسى، ولم أجد من ترجمه. يعني إذا هو مفهوم الإيه الحال، ولا سيما قد رواه جماعة عن إسحاق بن منصور به، لم يذكروا أبا موسى. ثم رأيت البيهقي أخرجه من طريق أبي داود، ثم ذكر طريق عبيد هذا الموصول وقال: ليس بمحفوظ. الإرواء 3/55 تحت الحديث 592. لكن هو زي كما قال العراقي: ده مرسل صحابي وهو حجة باتفاق، ولم يخالف هذا إلا أبو إسحاق السرايين. وقد شد من عضد هذا الحديث حديث حفصة المذكور في الباب، ويبقى اللي هو إيه، رواح الجمعة واجب على كل محتلم. ويؤيده أيضا ما أخرجه الدارقطني والبيهقي من حديث جابر بلفظ: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة، إلا امرأة أو مسافرا أو عبدا أو مريضا. زاد هنا الإيه مسافرا. وفي إسناده ابن لهيعة ومعاذ بن محمد الأنصاري، وهما ضعيفان. اكتبوا جنبها: وفيه عنعنة أبي الزبير. الإرواء 592. وفي الباب عن تميم الداري عند العقيلي والحاكم أبي أحمد، وفيه أربعة ضعفاء على الولاء. قاله ابن قطان. وعن ابن عمر عند الطبراني في الأوسط، وعن مولى لأبي الزبير عند البيهقي، وعن أبي هريرة ذكره الحافظ في التلخيص، وذكره صاحب مجمع الزوائد وقال: فيه إبراهيم بن حماد ضعفه الدارقطني. وعن أم عطية بلفظ: نهينا عن اتباع الجنائز ولا جمعة علينا. أخرجه ابن خزيمة. وقد استدل بحديثي الباب على أن الجمعة من فرائض الأعيان، وقد تقدم الكلام على ذلك. قوله عبد مملوك فيه أن الجمعة غير واجبة على العبد، وقال داود: إنها واجبة عليه لدخوله تحت عموم الخطاب. وهناك قول آخر أنها واجبة عليه، إنها واجبة عليه ولكنها تفتقر إلى إذن سيده. فين بقى؟ قد تقدم كلامه في قوله عبد الملوك فيه أن الجمعة غير واجبة على العبد، وقال داود إنها واجبة عليه لدخوله تحت عموم الخطاب. وفي رواية عن أحمد، وفي رواية عن أحمد أنها تجب عليه. ولا يذهب من غير إذن سيده. نقلها المروزي واختارها أبو بكر. وبذلك قال الطائفة إلا أنه إلا أن له تركها إذا منعه السيد. المغني 2/339. وقال داود إنها تجب واجبة عليه لدخوله تحت عموم الخطاب، وهو قول ابن حزم. تبقى جنبها وهو القول ابن حزم المحلى 5/49. يبقى احنا عندنا فرض عين، ده في مذهب اهل الظاهر فرض على العبد يعني، والجمهور قالت لي قال ليس فرض على العبد، وذهب احمد في احدى الروايتين عنه وفي طائفه من اهل العلم الى انها واجبه عليه لكنها تفتقر لاذن السيد، فان اذن له كان فرضا عليه ان يؤديها والا فلا. وقال قوله او امراه فيه عدم وجوب الجمعه على النساء، أما غير العجائز فلا خلاف في ذلك. وأما العجائز فقال الشافعي يستحب لهن حضورها. قوله أو صبي فيه أن الجمعة غير واجبة على الصبيان، وهو مجمع عليه. مش احنا قلنا من الرشد أن في 4 شروط زائدة، 2 متفق عليهما اللي هي بإيه؟ السلامة والذكورة. إذ لا جمعة على المريض ولا على الإيه؟ ولا على المرأة. اثنان مختلف فيهما، ومفروض إن احنا نقول في 3 متفقة على اعتبار إن الصبي ليس مكلفا يعني. اثنان مختلف فيهما اللي هو العبد والإيه والمسافر، سيأتي الكلام على المسافر. قوله أو مريض أو صبي فيها أن الجمعة غير واجبة على الصبيان وهو مجمع عليه. قوله أو مريض فيه أن المريض لا تجب عليه الجمعة إذا كان الحضور يجلب عليه مشقة. وقد ألحق به الإمام يحيى وأبو حنيفة الأعمى وإن وجد قائلا لما في ذلك من المشقة. وقال الشافعي إنه غير معذور عن الحضور إن وجد قائدا. هو ده الصواب. وظاهر حديث الباب حديث أبي هريرة بن أم مكتوم المتقدمين في شرح الحديث الذي في أول هذا الباب أنه غير معذور مع سماع النداء وإن لم يجد قائلا. يعني أبو حنيفة عايز يعمل قول ثابت. أبو حنيفة قال وإن وجد قائلا فلا تجب عليه الجمعة من المشقة. الشافعي قال أبدا، إن وجد قائلا خلاص القائد يقوم مقام البصر. الشوكاني بيقول وإن لم يجد قائدا أيضا للحديثين السابقين. وظاهر حديث أبي هريرة وابن أم مكتوم المتقدمين في شرح الحديث الذي في أول هذا الباب أنه غير معذور مع سماعه النداء وإن لم يجد قائدا لعدم الفرق بين الجمعة وغيرها من الصلوات. وقد تقدم الكلام عن الحديثين في أول أبواب الجماعة. وأن الحديثين مؤولان قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن جمعة على النساء انتهى. قال ابن قدامة لأن المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال ولذلك لا تجب عليها جماعة. قال ابن حزم ولا جمعة على معذور لمرض أو خوف أو غير ذلك من الأعذار ولا على النساء فإن حضر هؤلاء صلوها ركعتين لأن الجمعة كسائر الصلوات تجب على من وجبت عليه سائر الصلاة في الجماعات ويسقط الإجابة من الأعذار ويسقط الإجابة من الأعذار ما يسقط الإجابة إلى غيرها ولا فرق فإن حضرها المعذور. إن حضرها المعذور فقد سقط العذر فصار من أهلها انتهى. في المحلى والمغني قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنهم أهل العلم أن الجمعة على النساء وأجمع على أنهن إذا حضرنا فصلينا الجمعة أن ذلك يجزئ عنهن. طيب للأسف في وسائل معذورين فله أن يصلي الظهر قبل صلاة الإمام في قول أكثر أهل العلم. طيب مش ده أكثر من كده في المريض وكلام ابن حزم احنا قلناه مش كده؟ قرأناه دلوقتي كلام ابن حزم. لا مش جات حاجة. وكان هذا الأمر متفق عليه يعني. أشوف موضوع تاني أخذتها بالخلاص. 27 سبحان الله. ما جابش سيرة القصة دي كأنها فأما الإسلام والعقل والذكورية فلا خلاف في اشتراطها. لوجوب الجمعة وانعقادها لأن الإسلام والعقل شرطان للتكليف وصحة العبادة المحضة والذكورية شرط لوجوب الجماعة وانعقادها. ولأن الجمعة يجتمع لها الرجال والمرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال ولكنها تصح منها لصحة الجماعة منها فإن النساء كنا يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجماعة. وأما البلوغ فهو شرط أيضا لوجوب الجمعة وانعقادها في الصحيح من المذهب وقول أكثر أهل العلم لأنه من شرائط التكليف بدليل قوله عليه الصلاة والسلام ورفع القلم عن ثلاثة بعد كده ذكر العدد الاستيطان واختلط في الرواية في شرطين آخرين أحدهما الحرية ونذكرها في موضع إن شاء الله تعالى والثاني إذن الإمام. ما كلمش عن المريض خالص. ولا يشترط المصر ولا يشترط إقامتها في البنيان، لا ما جابش حاجة خالص. خلاص فين المريض ده متفق عليه مرفوع عنه الحرج. واختلف في المسافر هل تجب عليه الجمعة إذا كان نازلا أم لا. فقال الفقهاء وزيد بن علي والناصر والباقر والإمام يحيى إنها لا تجب عليه ولو كان نازلا وقت إقامتها. يعني واحد راح بلد مثلا زي الإسكندرية وهيقعد فيها 3 أيام وهو نازل بيقصر الصلاة هل تجب عليه الجمعة؟ واستدلوا ما تقدم في حديث جابر من استثناء المسافر. وكذا استثناء المسافر في حديث أبي هريرة الذي أشرنا إليه من أبو الحامد، كل الأحاديث ضعيفة. وقال الهادي والقاسم وأبو العباس والزهري والنخعي إنها تجب على المسافر إذا كان نازلا وقت إقامتها لا إذا كان سائرا. ومحل الخلاف هل يطلق اسم المسافر على من كان نازلا أو يختص بالسائر، وقد تقدم الكلام على ذلك في أبواب صلاة السفر. احنا قلنا لسه من المسافر في كلام مع شكل بعد كده نبقى ايه لما نشوف بيت الحديث. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الا هل عسى احدكم ان يتخذ الصبه، مش الضبنه، الصبه من الغنم على راس ميل او ميلين فيتعذر عليه الكلأ فيرتفع، ثم تجيء الجمعه فلا يجيء ولا يشهدها، وتجيء الجمعه فلا يشهدها، وتجيء الجمعه فلا يشهدها، حتى يطبع الله الله تعالى على قلبه. رواه ابن ماجه حسن. سنن ابن ماجه 21. الحديث هو عند ابن ماجه كما ذكر المصنف من رواية محمد بن عجلان عن أبيه. اسمعوا لنا الحديث ده. هل عسى الحديث هو عند ابن ماجه كما ذكر المصنف من رواية محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة، وأخرجه الحاكم أيضا في إسناده مع علي بن سليمان وفيه مقال، وروى نحوه الطبراني وأحمد من حديث حارثة بن النعمان، وروى أيضا نحوه الطبراني من حديث ابن عمر وقد تقدم اللي هو في حديث الضبنة، وفي اسناده مع علي بن احنا خلاص قلنا. قالوا ان اتخذ الصبة بصاد مهملة مضموعة بعدها هاء بعدها باء موحدة مشددة. الصبة قال في النهاية هي من 20 إلى 40 ضأنا ومعزن، وقيل معزن خاصة، وقيل ما بين 60 إلى 70. دي روايات قيل يعني ضعيفة، لكن هي من 20 إلى 40 من الضأن والمعز. ولفظ حديث ابن عمر ان يتخذ الضبنة، قال العراقي بكسر الضاد المعجمة ثم باء موحدة ساكنة ضبنة ثم نون، هي ما تحت ذلك من مال او عيال. وفي القاموس في فصل الصاد المهملة من باب الباء الموحدة ما لفظه والصبة بالضم ما صب من طعام وغيره، ثم قال والسربة من الخيل والإبل والغنم أو ما بين 10 إلى 40، أو هي من الإبل ما دون 100. وقال في فصل الضاد المعجمة من حرف النون: الضبن مثلثة. الضبن كفرحة، العيال ومن لا غناء فيه ولا كفاية من الرفقاء. المراد ان واحد عنده غنم او غنم وعيال، وتحت يده من غنم او بهائم وعيال. والحديث فيه الحث على حضور الجمعة والتواعد على التشاغل عنها بالمال، وفيها انها لا تسقط عن من كان خارجا عن بلد اقامتها، وان طلب الكلأ ونحوه لا يكون عذرا في تركها. الحديث ده محتاج ان احنا نبحث عنه. وعن الحكم بن يقسم عن ابن عباس رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة في سرية، فوافق ذلك يوم جمعة. قال: فتقدم أصحابه وقال: أتخلف فأصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ألحقهم. قال: فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه فقال: ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟ فقال: أردت أن أصلي معك الجمعة ثم ألحقهم. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما أدركت غدوتهم. رواه أحمد والترمذي. وقال والترمذي: شعبة لم يسمع الحكم وقال شعبة: لم يسمع الحكم من مقسم إلا 5 أحاديث وعدها، وليس هذا الحديث فيما عدى. فشعبة يقول كده: الحكم لم يسمع من مقسم إلا 5 أحاديث. أنا كاتب جنبه ضعيف سنن الترمذي 527 2/405، وقد صحح الحديث الشيخ أحمد شاكر وأورد له شاهدا ليس فيه ذكر الجمعة، فكيف يصح شاهدا؟ وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أبصر رجلا عليه هيئة السفر، فسمعه يقول: لولا أن اليوم يوم جمعة لخرجت. فقال عمر: أخرج فإن الجمعة لا تحبس عن سفر. صحيح، رواه الشافعي في المسند الصحيح السلسلة الضعيفة تحت رقم 219. أما حديث ابن عباس فقال الترمذي: إنه غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ثم قال: قال يحيى بن سعيد، قال شعبة، وذكر الكلام الذي ذكره المصنف. وفي إسناده حجاج ابن أرطاق، قال البيهقي: انفرد به الحجاج وهو ضعيف. وقال العراقي في شرح الترمذي: ضاعفه الجمهور. ومال ابن العربي إلى تصحيح الحديث وقال: ما قاله شعبة لا يؤثر في الحديث. وقال: هو صحيح السند صحيح المعنى، لأن الغزو أفضل من الجماعة في الجمعة وغيرها. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو أفضل من طاعته في صلاة الجماعة، بكلام الإيه؟ ابن العربي. وتعقبه العراقي فقال: هذا كلام ليس جاريا على قواعد أهل الحديث، لأن الحديث الصحيح ليه تعريف عند أهل الحديث. مش معنى أن الحديث معناه صحيح أن يكون صحيحا في نفس الأمر. هذا الكلام ليس جارياً على قواعد أهل الحديث، ولا يلزم من كون المعنى صحيحا أن يكون السند صحيحا، فإن شرط صحة الإسناد اتصاله، فالمنقطع ليس من أقسام الصحيح عند العلماء، وهم الذين لا يحتجون بالمرسل، فكل من لا يحتج بالمرسل لا يحتج بعنعنة المدلس. بل حكى النووي في شرح المهذب وغيره اتفاق العلماء على أنه لا يحتج بعنعنة المدلس مع احتمال الاتصال، مع احتمال الاتصال، فكيف مع تصريح شعبة وهو أمير المؤمنين في الحديث بأن الحكم لم يسمعه من مقسم؟ فلو ثبت الحديث لكان حجة واضحة، وإذا لم يثبت فالحجة قائمة بغيره من حيث تعارض الواجبات، وأنه يقدم أهمها، ولا شك أن الغزو أهم من صلاة الجمعة، إذ الجمعة لها خلف عند فواتها، صلاة الظهر بخلاف الغزو، خصوصا إذا تعين فإنه يجب تقديمه. وأيضا فالجمعة لم تجب قبل الزوال، وإن وجب السعي إليها قبله في حق من سمع النداء، ولا يمكنه إدراكها إلا بالسعي إليها قبله، ومن هذه حاله يمكن أن يكون حكمه عند ذلك حكم ما بعد الزوال انتهى. يعني عايز يقول إن الحديث وإن كان صحيحا، إن كان المعنى صحيحا فهو ثابت بإيه؟ بأدلة أخرى، لكن صحة الحديث لها قواعد لأهل الحديث، وهذا الاتصال والحديث المنقطع أو المعلق من قبيل المنقطع. وإذا كان هناك إجماعا، إجماع على أن عنعنة المدلس لا تقبل مع احتمال الاتصال، فكيف وأمير المؤمنين في الحديث شعبة نصرح بأن الحكم لم يسمع من مقسم هذا الحديث؟ بالإضافة لأن إحنا بنقول إن ده ثابت من جهة المعنى، من حيث إن صلاة الجمعة لا يمكن أن يصليها ظهرا، وأما الغزو فلا خلف له. كذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو أنفقت من في الأرض جميعا ما أدركت غدوتهم، يعني الغدوة لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. ده ثابت في الصحيح من حديث سهل بن سعد، والغدوة يعني الخروج مبكرا، الخروج مبكرا ما بقاش فيه أذان جمعة ولا أي حاجة، يعني لا يجب عليه، ليه يتخلف علشان لما يؤذن الجمعة تجب عليه ويروح يصلي؟ واضح؟ وأما الأثر مروي عن عمر فذكره الحافظ في التلخيص لما تكلم عليه، وروى سعيد بن منصور أن عبيدة سافر يوم الجمعة ولم ينتظر الصلاة، وأخرج أبو داود في المراسيل وابن أبي شيبة عن الزهري أنه أراد أن يسافر يوم الجمعة ضحوة، فقيل له في ذلك فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم سافر يوم الجمعة ضعيف لأنه مرسل. سلسلة ضعيفة 219. في مقابل ذلك ما أخرجه الدارقطني في الأفراد عن ابن عمر مرفوعا بلفظ: من سافر يوم الجمعة ودعت عليه الملائكة ألا يصحب في سفره. وفي إسناده ابن لهيعة وهو مختلف فيه، أبدا مش مختلف فيه، لكنه حالان، ابن لهيعة سيد حفظ. وما أخرجه الخطيب في كتاب أسماء الرواة عن مالك من رواية الحسين، الحسين بن علوان عنه عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سافر يوم الجمعة دعا عليه ملكاه ألا يصاحب في سفره ولا تقطع له حاجة. موضوع المرجع السابق. ثم قال الخطيب: الحسين بن علوان غيره أثبت منه. قال العراقي: قد ألم الخطيب الكلام في الحسين هذا. تقول غيره أثبت منه، ده كذبه يحيى بن معين ونسبه ابن حبان إلى الوضع، وذكر له الذهبي في الميزان هذا الحديث وأنه مما كذب فيه على مالك. يحيى بن معين ابن حبان الذهبي. وقد اختلف العلماء في جواز السفر يوم الجمعة من طلوع الفجر إلى الزوال على. طيب هنكتب بقى عن المسافر ونختم به إيه؟ درس اليوم بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. استدل الجمهور بأدلة أصحها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجة الوداع بعرفة يوم جمعة، فصلى الظهر والعصر وجمع بينهما ولم يصلي جمعة. قال ابن قدامة المغني 2 على 338، وقد سافر هو وأصحابه في الحج وغيره فلم يصلي أحد منهم الجمعة فيه مع اجتماع الخلق الكثير. ذكره صاحب منار السبيل في الإلواء 63. قال الألباني: وإن كنت لم أره مرويا بهذا اللفظ، ولكن الاستقراء يدل عليه، وقد ثبت في حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم وغيره حتى أتى عرفة نقط فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر. فكان ذلك يوم الجمعة كما في الصحيحين وغيرهما. الإرواء 3/60 نفس الموضع يعني. وقد اعترض على هذا ابن حزم فقال، واحتجوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجهر في صلاة الظهر بعرفة وكان يوم جمعة. قال علي يعني ابن حزم: وهذه جرأة عظيمة، وما روى قط أحد أنه عليه الصلاة والسلام لم يجهر فيها. والقاطع بذلك كاذب على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قد قفى ما لا علم له به. وقد قال عطاء وغيره: إن وافق يوم عرفة يوم جمعة جهر الإمام. قال علي: ولا خلاف في أنه عليه السلام عليه الصلاة والسلام خطب وصلى ركعتين، وهذه صفة صلاة الجمعة. وحتى لو صح لهم أنه عليه السلام لم يجهر لما كان لهم في ذلك حجة أصلا، لأن الجهر ليس فرضا، ومن أصر في صلاة جهر أو جهر في صلاة سر فصلاته تامة. المحلى 55. قال مقيده: هذا تكلف يأباه ظاهر خبر جابر أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر لا الجمعة، والخطبة خاصة بيوم عرفة لا بيوم جمعة، لا بيوم الجمعة، إذ أن الخطبة يوم الجمعة بعد الأذان، وكانت خطبته في ذلك اليوم قبل الأذان. يبقى احنا عندنا حاجتين، ان جابر رضي الله عنه قال ثم امر بلالا فاذن ثم امره فاقام فصلى الظهر ثم امره فاقام فصلى العصر، قال الظهر. ثانيا انه خطب ثم امر بلالا ان يؤذن، وهذا خلاف ما يقع في يوم الجمعه. وما نقله عن السلف يدل على الجواز عندهم فقط، اللهم الا الصفري، وهو بذلك يرد على دعوى الاجماع التي رواها البعض. يعني غايتنا في الامرين ما فيش اجماع. قال ابن قدامه: والخلفاء الراشدون رضي الله عنهم كانوا يسافرون في الحج وغيره، كانوا يسافرون في الحج وغيره، فلم يصلي أحد منهم الجمعة في سفره، وكذلك غيره من غيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. وقد قال إبراهيم: كانوا يقيمون بالري السنة وأكثر من ذلك، وبسجستان السنين لا يجمعون ولا يشرقون. ما عرفش يعني ايه ولا يشرقون. وعن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال: أقمت معه سنين بكابل يقصر الصلاة ولا يجمع، رواهما سعيد، سعيد المنصور. وأقام أنس بن نيسابور سنة أو سنتين فكان لا يجمع، ذكره ابن المنذر. وهذا إجماع مع السنة الثابتة فيه، فلا يسوغ مخالفته. المغني 2 على 338. قال مقيده: دعوى الإجماع لعله أراد به السكوت، ومع ذلك فقد روى ابن حزم بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم كتبوا إلى عمر بن الخطاب يسألونه عن الجمعة وهم بالبحرين، فكتب إليهم: أن جمعوا حيثما كنتم، المحنة 55، قال الألباني وإسناده صحيح على شرط الشيخين، الإرواء 3/66. وعن ابن عمر أنه كان يرى أهل المياه بين مكة والمدينة يجمعون فلا يعيب عليهم. قال الألباني عزاه في الفتح لعبد الرزاق بإسناد صحيح، الإبواء 3/66. طيب، وقد اختلف العلماء في أن نرجع بقى لكتابنا، وقد اختلف العلماء في جواز السفر يوم الجمعة. أنا نسيت أقول لكم بقى إن في الأحاديث المذكورة اللي بعد كده أدلة الجمهور التي ذكرت بعد ذلك ضعيفة، لا يصح منها شيء، اللي هو إيه؟ حديث أبي هريرة ليس على مسافر جمعة. قال الألباني ما رواه، مش عارف أمليكم من ما رواه الطبراني في زوائد الأوسط من طريق إبراهيم بن حماد عن أبي هريرة مرفوعا ليس على المسافر جمعة. قال الألباني هذا سند ضعيف، إبراهيم هذا ضعفه الدارقطني. طيب، وموجود هنا يا جماعة فإيه اللي هو حديث عن أبي هريرة. الشيخ ناصر قلنا ضعيف، الإرواء 3/61. مكان بقى كلامنا، قال الألباني هذا سند ضعيف، إبراهيم هذا ضعفه الدارقطني، وله شاهد من حديث ابن عمر مرفوعا به أخرجه الدارقطني من طريق عبد الله بن نافع عن أبيه عنه. وهذا سند ضعيف، من أجل عبد الله وهو ابن نافع مولى ابن عمر. قال الحافظ ضعيف اللي هو عبد الله ابن نافع، وأورده الحافظ في بلوغ المرام من حديث ابن عمر بهذا اللفظ، وقال رواه الطبراني بإسناد ضعيف. وما أظن عزه بالطبراني إلا وهما، رحمك الله، فإنه لم يريده الهيثمي في المجمع ولا في زوائد معجم الطبراني الصغير والأوسط، وفي الباب أحاديث أخرى ضعيفة تقدم ذكرها، عند الحديث 592. فالحديث بها قوي. جوار غليل فات على 61، وده تاني ايه ده الدليل رقم كام؟ واحتج ايضا بحديث تميم الداري. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة واجبة إلا على امرأة أو صبي أو مريض أو عبد أو مسافر. أخرجه العقيلي في الضعفاء والطبراني في الكبير والبيهقي، وهو من طريق الحكم بن عمرو عن ضرار بن عمرو عن أبي عبد الله الشامي عن تميم الداري. نحن نقول قال الألباني فالإسناد واهم جدا، مش أنا خدنا حديث يزيد بن الأسود رضي الله تعالى عنه لما قال: كنا قد صلينا في رحالنا، قال: فلا تفعل إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. وأبو عبيدة بن الجراح وابن عمر رضي الله عنهم جميعا، ومن التابعين الحسن وابن سيرين والزهري، ومن الأئمة أبو حنيفة ومالك في الرواية المشهورة عنه، والأوزاعي وأحمد بن محمد في الرواية المشهورة عنه، وهو القبل القديم للشافعي، وحكاه ابن قدامة عن أكثر أهل العلم. الجواز وهو من طلاب القراءة من طلاب الفرع إلى الجواز. والقول الثاني المنع منه، وهو قول الشافعي في الجديد، وهو إحدى الروايتين عن أحمد وعن مالك. والثالث جوازه لسفر الجهاد دون غيره، وهو إحدى الروايات عن أحمد. والرابع جوازه للسفر الواجب دون غيره، الجهاد بالذات أو أي سفر واجب أو أي سفر طاعة، وتتسع ثلاث أقوال وراء بعض. يبقى الأول القول الأول الجواز، والقول الثاني المنع، الثالث والرابع والخامس للجهاد أو أي سفر واجب أو أي سفر طاعة وإن لم يكن واجبا كبير الوالدين مثلا، والخامس جوازه لسفر الطاعة واجبا كان أو مندوبا، وهو قول كثير من الشافعية وصححه الرافعي. كل كلامنا فيه دليل عليه. قول الصواب هو إيه؟ قول الجمهور الجواز. وأما بعد الزوال من يوم الجمعة فقال العراقي: قد ادعى بعضهم الاتفاق على عدم جوازه بعد الزوال، وليس كذلك، فقد ذهب أبو حنيفة والأوزاعي إلى جوازه كسائر الصلوات، وخالفهم في ذلك عامة العلماء، وفرقوا بين الجمعة وغيرها من الصلوات بوجوب الجماعة في الجمعة دون غيرها. والظاهر جواز السفر قبل دخول وقت الجمعة وبعد دخوله لعدم المانع من ذلك. ليه بس؟ كمان وحديث أبي هريرة وكذلك حديث ابن عمر في الضبنة والصبة لا يصلحان للاحتجاج بهما على المنع بما عرفت من ضعفهما ومعارضة ما هو أنهض منهما ومخالفتهما لما هو الأصل، فلا ينتقل عنه يعني الأصل إلا بناقل صحيح ولم يوجد. وأما وقت صلاة الجمعة فالظاهر عدم الجواز لمن قد وجب عليه الحضور. طيب ماشي، إلا أن يخشى حصول مضرة من تخلفه للجمعة كالانقطاع عن الرفقة التي لا يتمكن من السفر إلا معها وما شابه ذلك من الأعذار. وقد أجاز الشارع التخلف عن الجمعة لعذر المطر، فجوازه لما كان أدخل في المشقة منه أولى. ده واضح، يبقى اللي بدأت عليه المرأة بدخول وقتها خلاص ما يسافر حتى يصلي الجمعة، وأما قبل ذلك فلا يصح دليل في المنع من ذلك، هو قول أمير المؤمنين عمر كما تبين لنا من قبل.